بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. فرج كرب المسلمين في كل مكان، ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 32 بين يدي دراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبين يدي هذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم، كتاب في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. في بداية هذا اللقاء أحييكم أخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مرحلة الدعوة السرية، بعد أن تعرفنا على بدء الوحي، ثم فترة الوحي، وصلنا إلى عنوان 3 سنوات من الدعوة السرية. 3 سنوات من الدعوة السرية. يقول المصنف صفي الرحمن المبركفوري حفظه الله تعالى: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان، ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف، وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب ومحتلين مركزها الرئيس ضامنين حفظ كيانها. فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم أو لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم. في هذه التقدمة بين المصنف حفظه الله تعالى بعض الحكم من ضرورة سرية الدعوة في بادئ الأمر، عوامل كثيرة جدا ضعاها الإسلام في بدايته، وهي رسالة لكل من يعملون في الدعوة إلى الله عز وجل، فلا بد من فقه للواقع الذي يعيشه الدعاء الداعية الموفق الذي يكون على علم بواقعه، يعلم متطلبات الواقع ويستطيع بالمنهج القويم أن يغير هذا الواقع للكمال. فالواقع الذي عاشه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في بداية الدعوة كان يتطلب سرية الدعوة وعدم الجهر بها. من ذلك ما قاله المصنف حيث إن قومه أي قوم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كانوا جفاة، فيهم غلظة، فيهم شدة، لا دين لهم إلا عبادة الأوثان والأصنام، هذا دينهم عبادة الأصنام والأوثان. طبعا الأصنام معروفة، الأصنام جمع صنم، والصنم هو تمثال إما من حجر وإما من خشب يعبد من دون الله رب العالمين. الأوثان هي البيوت التي توضع فيها تلك الأصنام وتكون مزارات، ويقدم لها القرابين ولها كفن ولها كهنة ولها سدنة. يبقى الأوثان هي الأماكن زي الأضرحة والمقامات، يعملوا بيوت توضع فيها تلك الآلهة الباطلة المزعومة، مثلا وثن لهبل عبارة عن بيت هبل بداخله، البيت ده له ساد أو كاهن بيتولى جمع إيه الأموال والنذور إلى آخره. هذا دينهم، تخيل أناس يعبدون أحجارا، ماذا تنتظر منهم إلا الجفاء وإلا الجفوة. فهذا سبب يدعو إلى السرية، ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك. يا جماعة ليه بتسجدوا للحجر؟ يقول لك وجدنا آباءنا، خلاص. إذن هو التقليد الأعمى للآباء والأجداد دون حجة. هؤلاء كيف تقنعهم؟ خلاص هو مقلد، والمقلد لن يترك مكان الآباء يفعلوه، وهو ده منهج الجاهلية في كل زمان ومكان. يقول لك وجدنا آباءنا على أمي، خلاص انتهت. يقول لك سلو بلدنا كده، فأنت لما تيجي تغير عم الشيخ تعلمنا كده وتربنا في بلدنا على كده أجدادنا وأباءنا، خلاص إذن صعب جدا أن يقبل الجديد. فبالتالي محتاج لمعاملة معينة، محتاج لتهيئة قبل أن تصادمه وقبل أن تواجهه. كذلك ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنف، ما عندهمش أخلاق غير العزة، خلاص انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وكان هذا المفهوم هكذا عندهم، يعني انصر أخاك سواء كان ظالم سواء كان مظلوم، كن دائما مع أخيك حتى وإن كان ظالم، أيوة كن معه على من ظلمه. طبعا جاء الإسلام فغير هذا المفهوم فيما بعد، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، يعني كأنهم يستفسرون هل هيبقى المفهوم على ما كان عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم تمنعه عن الظلم فذاك نصرك له، أو كما قال النبي. فبدأ يصوب الخطأ بقى. قبل الإسلام ما كانش كده الأمر أبدا، يبقى ظالم ويقف معاه ضد من ظلمه مدام له قرابة. إذن ده سبب مهم جدا يدعو إلى سرية الدعوة في البداية، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف، ما عندوش تفاهم غير القتال والمعارك والحروب. يبقى لو فجئته الدعوة تخسر كثيرا، لسه ما يأتش لا رجال، فكيف تواجه وأنت ما عددت عدة؟ يبقى لابد من سرية. وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب، هم المتصدرين للزعامة الدينية، البيت المعظم عنده بيت الله الحرام، حوله الأصنام، والناس يحجون عليه من كل مكان، مشكلة كبيرة جدا. هم المتصدرين معهم السقاية والرفادة والقيام على الحجيج، مشكلة كبيرة جدا، كيف تفاجئهم؟ فمحتاج الحكمة، هذه الحكمة التي تنقص الكثيرين ممن يعملون لهذا الدين في واقعنا المعاصر. ما بيعرف يفرق بين واقع الأمة وما يتطلبه هذا الواقع وفق معايير إيمانية مؤيدة بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والتسليم. يا جماعة الإسلام بيمر بمراحل استضعاف ومراحل قوة. مراحل الاستضعاف لها معيار في التعامل الدعوي، كذلك مراحل القوة. احنا الآن في مرحلة استضعافه، فبدأ النبي سرية تامة 3 سنوات سرية يلتقي بمن أسلم سرا، يصلون في الشعاب الجبال ويبتعدون عن الأنظار، حكمة، وده كله بوحي السماء. سرية الدعوة كانت بوحي السماء، لأن البيئة غير مهيئة الآن للجهر، لابد أن تعد الرجال وتبني أمة قبل أن تفجأ قوما بما جئت به. فهذا كله مهم جدا أن يرعيه الداعية إلى الله تعالى. مشكلتنا يا جماعة أن الكثيرين يعني علمهم بالواقع قليل، وقد تحرك البعض عواطف جياشة وحمية وعنتريات هوجاء جوفاء لا تؤيد بالأدلة، النتيجة فوضى خلاقة في بلاد المسلمين الآن، فوضى منظمة، كثر القتل، سفك الدماء، عدم الأمان إلى آخره، ونسأل الله السلام. ليه؟ إن الدعوة محتاجة رجال على علم بالكتاب والسنة وعلى فهم لواقعهم، ودلت العلماء الربانيين. للأسف في ظل ما نعيشه الكثيرون من أحداث الأسنان لا يسمعون للعلماء الربانيين، لكن ممكن يروح وراء حدث مثله، عنده ثورة فوارة أو عنترية جوفاء، وبالتالي تعاني الأمة الأمرين حقيقة يا جماعة. وذلك أعجبتني مقولة بعض العلماء، قديما كان يقول أمتنا تقع بين فكين، بين حقد الأعداء وجهل الأبناء، وده حق، حقد الأعداء من جانب مع جهل الأبناء من جانب آخر، أدى أن الأمة الآن بقت منكسرة. الأمة بعد أن سادت وقادت قرونا وكانت لها الريادة أهي انكسرت، نسأل الله السلامة، تشتتت وتمزقت وتفرقت، دويلات متطحنة متناحرة، نسأل الله السلامة. إيه السبب؟ عدم فهم واقعنا وعدم السماع للعلماء الثقات، بل كله كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم أن من المهلكات إعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد ماشي برأيه، ودي المشكلة الخطيرة جدا اللي أوقعت الأمة فيما هي فيه الآن. نسأل الله تعالى أن يخرج الأمة من هذا الانكسار إلى العز والانتصار، اللهم أمين. ولكن ده محتاج لجهود، محتاج لفهم الواقع، محتاج لنشر للخير بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله، محتاج أن الأمة تجنب بقى قضية العواطف اللي بتسيرها الآن، تجنب العواطف غير المقيدة بشرع الله عز وجل. نسأل الله أن يبصرنا بالعيوب، اللهم أمين. وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب ومحتلين مركزها الرئيس. كيف تفاجئهم؟ واضح؟ أمة غير معدة، يبقى لازم تعد أولا. وذلك القرآن قال هذا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يعني كثيرون يتشدقون بقضية التغيير، تغيير المنكر، الظلم فشى وانتشر وكلام ما شاء الله. طيب يا أخي، التغيير له ضوابط. أولا الراية اللي بتغير من خلالها لابد أن تكون واضحة، وأن تكون راية شرعية مؤيدة بالكتاب والسنة وأهل الحق، أدي واحد. طيب الراية شرعية واضحة، لابد من أن الوسيلة للتغيير تكون أيضا شرعية واضحة، ولا إيه؟ ولا هنقول الغايات تبرر الوسائل؟ ما عندناش هذا المنهج. منهجنا الغاية شرعية، يبقى لازم الوسيلة تكون إيه؟ شرعية. ما نخالفش منهج الله ولا منهج رسله، لا نعرف انقلابات ولا نعرف ثورات ولا نعرف هذا في شرعنا. وإن قال من قال بغير ذلك، يبقى راية واضحة. ثانيا الطريقة والوسيلة تكون شرعية واضحة مؤيدة بالكتاب والسنة، مش بالهوى ولا بالعواطف. طيب الوسيلة شرعية، البدائل الشرعية موجودة ولا لا؟ ولا احنا خارجين عايزين حرية؟ حرية ايه اللي عايزينها؟ طيب هل حرية مقيدة بكتاب وسنة؟ لا، احنا عايزين حرية وعدالة اجتماعية وعايزين مدنية. يعني ايه؟ من عايز اعرف ايه اللي انتوا طالبينه ده؟ حرية وعدالة اجتماعية وايه كمان؟ ديمقراطية ومدنية. مش عايزين إسلام بقى؟ يبقى يصح هذا التغيير؟ والله يكون نافع على الأمة. تغيير إيه ده؟ إيه التغيير اللي أنتوا عايزينه ده؟ يعني من الآخر مش عايزين إسلام، مش عايزين إسلام من الآخر. يبقى هل يصح هذا التغيير؟ أبدا. وديكم شايفين حال البلاد وحال العباد. رابعا لابد من مراعاة المصالح والمفاسد. إذا كان الراية شرعية والوسيلة شرعية والمقصد شرعي، يبقى لابد من مراعاة المصالح وإيه؟ والمفاسد. هتيجي تغير رغم الأصول دي كلها، هتسبب نكبة وانكسار على الأمة. يبقى بلاش، مش دلوقتي أهو النبي 3 سنوات سرية، وده نبي مؤيد بوحي السماء وتصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى لابد من مراعاة المصالح والمفاسد. خامسا لابد يكون عندك البديل الشرعي. هتشيل قلب وهتحط مين؟ هتحط شاهين؟ قلب هيقول لك ما احناش لاعبين، دي القضية. لا، شالوا قلبه حطوا شاهين. قلبه قال ما انتوش لاعبين، العبوا بقى فيها لخ فيها. طب ما فيش بديل شرعي. ليت قومي يعلمون. يا جماعة الإسلام واضح، مش محتاج تحليلات مشكلتنا لما حاولنا نوضح الواضح جعلنا الواضح غير واضح. ما هو واضح، انت هتوضح الواضح ازاي؟ بنقول لك هو واضح. فهمت يا ابني؟ يبقى لما تيجي توضح الواضح هتخلي الواضح غير واضح، وده اللي عايشاه الأمة. شفت الاختلاف عامل ايه في الأمة؟ ايه؟ كلهم برأي، ورايات ترفع ورايات تنكس، نسأل الله السلام. وبعدين أصبحت الميادين مالئة، إذا عمر ما يستقر النظام خلاص انتهت، كلها نطلع الميدان نطلع الميدان نطلع الميدان، خلاص انتهت. فين البديل الشرعي؟ نسأل الله السلام. آمين. فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم، وإحنا بنفاجئ الأعداء بما يهيجهم ونحن غير مستعدين ونحن غير مؤهلين، فبالتالي نسأل الله السلام. النتيجة كما ترون، لما تسمع في بلاد الإسلام من يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا يقول لك مثلا بلد ده، يعني يقول لك مثلا البلد كلها مسلمين حتى الملحدين فيها مسلمين، حتى الملحدين مسلمين. ازاي يعني؟ ازاي الملحدين فيها مسلمين يعني؟ طيب ده بيتكلم باسم الإسلام ده ولا اسم المسلمين؟ طيب والله حاجة فعلا تضحك. الله أكبر. وبالتالي لما فقدنا الراية الشرعية الواضحة انقسمنا إلى أحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، ومزقنا الأمة، وأصبح لك الإسلام السياسي والإسلام مش ع... إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده في إيه؟ على رأي ابن حسام الطفل يقول لي إيه ده إيه ده إيه ده، مش عاجبه الواد عنده سنة وشوية، إيه ده إيه ده إيه ده، كل ما يشوفنا أتكلم على الإنترنت أكلمهم يروح داخل كده إيه ده إيه ده. الواد مش عاجبه الكلام، هو لازم دي حقيقة مش عاجبه، شايف أبوه في شاشة، هو عايز أبوه لحمه ودم صح؟ طلع شايف شاشة، ايه ده ايه ده ايه ده، واحنا برضو بنقول ايه ده ايه ده ايه ده. الزموا المنهج يا جماعة، الزموا منهج الله، هدي رسول الله، هذا الكتاب القرآن العظيم بنى النبي به أمة وأقام دولة. فين احنا من القرآن وتعاليم القرآن؟ فين احنا من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ اقرأوا سيرته وتعلموا هديه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم. يا أخي اقرأ سورة الكهف، في فترات الاستضعاف دي بنسميها فترة كسر السفينة عشان تعدي السلام، وبعد كده ابقى صلحها تخليها تعدي من الظلمة. أما السفينة فكانت لمساكين أو مستضعفين، هم يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك في الطريق، أمام ملك يأخذ كل سفينة غاصبة. يبقى لو سيبنا السفينة كما هي هياخدها، لا نخربها شوية عشان لما ينظر إليها يجدها معيبة يتركها للمساكين يعدي ونصلحها بعدين. لوح يخرب ولا السفينة تسلب؟ لا لوح يخرب، بس السفينة لا تسلب والخيرات لا تسلب. إذن هذه كلها بعض حكم سرية الدعوة في بداية الأمر. الرعيل الأول، الله أكبر. يقول المصنف: وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به من أهل بيته، فلابد أن يكون الداعي على بصيرة من أمره، يحسن اختيار من يدعوهم، مين اللي هيقبل الدعوة، مين اللي هينصر الدعوة، مين اللي هيضحي من أجل الدعوة، مين اللي هيبذل من أجل الدعوة. وأصدقائه فدعاهم إلى الإسلام، هذه الدعوة الفردية، ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الحق والخير، ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح. فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة قط، لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق خبره: جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين. شوف التشريف والتكريم من دول أهل الصبر، عبدوا الله سرا حتى مكن لهم، تعلموا من رسولهم عليه الصلاة وأزكى التسليم الإيمان الصادق، البذل من أجل الدين والتضحية. السابقين الأولين، عرفوا بالسابقين الأولين. وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أولى النساء دخولا في هذا الدين رضي الله عنها. خديجة، خديجة التي كانت تعد خطا للدفاع الداخلي عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم، تقوم بواجب التثبيت للنبي والمواساة والتصديق ونصرة الدين وبذل ما تملك من أجل الدين رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا بها في الفردوس الأعلى. اللهم أمين. ولأن الجزاء من جنس العمل، فإن خديجة يوم أن نامت على فراش الموت ظرفت عين رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم حزنا لفراقها رضي الله عنها. ينزل جبريل عليه السلام ويقول: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: لا تبكي على خديجة. فخديجة عندنا في قصر من قصر لا نصب فيه ولا وصل، فقال النبي: أبشر يا خديجة، فإن قصرك بين قصر آسيا زوج فرعون ومريم ابنة عمران. الجزاء من جنس العمل، خديجة بذلت من أجل الإسلام، فيجي لها العزاء من رب العزة سبحانه جل وعلا، ويواسي فيها النبي: لا تبكي على خديجة رضي الله عن خديجة. ومولاه زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولزيد قصة، زيد غارت قبيلة من القبائل ومن قطاع الطرق على قبيلته، وأخذوه أسيرا ووقع في الرق. خديجة أرسلت ابن عمها حكيم ابن حزام رضي الله عنه ليشتري لها غلاما ليخدمها، فاشترى لها من؟ زيد بن حارث رضي الله عنه. فأهدته خديجة لرسول الله عليه الصلاة والتسليم خادما للنبي. سمع أبوه وعمه أنه بمكة عند محمد بن عبد الله، ده قبل الإسلام، جاءوا ليأخذوا ولدهم، واجتمعوا بالنبي في بيت الله الحرام وطلبوا منه أن يأخذ الفداء أو يعطيهم ولدهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خيروه بيني وبينكم، أنا لا أريد مالا ولكن خيروه، إن اختاركم هو لكم، وإن اختارني فما أنا بالذي أرد من يختارني. تخيل بقى أب وعم هيخيروا الابن، تيجي معانا ولا تفضل مع محمد بن عبد الله؟ ها طبيعي يقول ايه؟ أبويا وعمي أرجع لأهلي. وبالفعل خيروه، قال والله ما أنا بالذي يختار على محمد بن عبد الله أحدا ولو كان أبي أو عمي. إيه ده؟ في إيه؟ عندها قال النبي أشهدكم يا معشر قريش أن زيدا ابني يرثني وأرثه، وده كان قبل إيه؟ قبل تحريم التبني، وكان ده موجود في العرب، التبني كان موجود في العرب في الجاهلية، ومنذ هذا الحين أصبح يدعى زيد ابن محمد. طبعا أبوه لم يملك إلا أن علم أنه عند رجل عظيم بكل المقاييس، فتركه مطمئنا وانصرف، خلاص ما دمت أنت في أمان هنا خلاص. فالتبني كان قبل إيه؟ تحريم التبني في الإسلام. ولذلك قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في قضية محاولة النبي التردي من فوق الجبل عندما فطر الوحي، قال وإن فرض صحة الأثر فإن ذلك كان قبل إيه؟ تحريم قتل الناس، فلا يلام محمد إن رأى ذلك. واضح؟ كان قبل التحريم، كان قبل أن ينزل قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. واضح؟ عشان كده مهم جدا لدارس السيرة أن يكون على علم بمراحل الأحكام. كما ذكرت لكم أن بعض حطاب الليل لما يجي عمل سلسلة كده مسميها على خطى الحبيب، وهي السلسلة كلها خطى الحبيب براء منها صلى الله عليه وسلم. هذه يقول لك هو في مرحلة بعد سرية الدعوة ونزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، يوم سيدنا النبي يجمع أقاربه رجالا ونساء يعلم عزومة في البيت. شفتم؟ شفتم الرجال مع النساء في بيت النبي، والأثر صحيح. لكن إمتى الأثر ده؟ قبل نزول الأحكام، قبل نزول الأحكام يا عم الشيخ. هنقعد نخخخ كتير كده، لكن إنه الجهل، أو إن شئت كل العمى، العمى عن الأحكام. قل له هذا ليس بمقياس، هذا ليس مقياس، المقياس آخر ما نزل من أحكام. يا مسكين، ده كان في بداية الدعوة، في بداية إيه؟ الدعوة. لم يحرم لسه الاختلاط ولا كذا ولا كذا بهذه الطريقة. واضح يا ولدي؟ ما هو يبقى إذن بقى على رأي عم الأستاذ يبقى التبني جائز، من النبي تبنى زيدا هو ولا إيه؟ ما هو قال أشهدكم بأن زيدا ابني يرثني وأرثه. خلاص نلغي بقى آيات الأحزاب، ادعوهم لآبائهم، نلغيها مدام أهو ولا إيه؟ نقول لا، ده كان قبل التحريم، قبل. فلازم تبقى عارف مراحل الأحكام الشرعية، تعرف الناسخ من منسوخ، تعرف كذا من عشان تبعك. عشان كده الخطورة ممن يسمع بغير أن يفهم. وتبنى النبي زيدا رضي الله عن زيد، وكان زيد من السابقين للإسلام. طبعا خادم النبي قاعد مع النبي، اختار النبي على أبيه وعمه، يبقى لما النبي يدعوه للإسلام يعلم من هو محمد الصادق الأمين صاحب الخلق الطيب صاحب الرحمة، صح، ما كذب قط. فكان زيد من السابقين للإسلام، هنيئا لك يا زيد صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم. وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل أن كان عمره 9 سنين، قيل كان 7 سنين، قيل كان 10 سنين. المهم لم يبلغ الحلم. طب كان بيتربى في بيت النبي ليه؟ لأن أبا طالب كان ذا عيال، عنده عيال كثيرون، فرق قلب النبي لعمه، وكذلك حمزة عم رسول الله رق لحال أبي طالب. فسيدنا النبي أخذ عليا يربيه عنده تخفيفا عن عمه، واضح؟ فكان بيتربى في بيت مين؟ بيت النبي. قصة الإسلام أنه في يوم رأى النبي يصلي مع خديجة رضي الله عنها. إذا وكان في صلاة، نعم كان هنعرض، كان في صلاة، صلاة الغداء وصلاة العشي كانت فرض قبل صلاة الخمس، عشان نعرف برضو أخطأ من قال أن الفترة المكية كلها ما كانتش فترة أحكام، لا كان في بعض الأحكام نزلت زي الصلاة دي، أحكام يسيرة جدا جدا نزلت قبل إيه الهجرة، زي بعض أحكام الربا نزلت في أواخر العهد المكي وهكذا. فالمهم تعجب عليهم لحال النبي وحال خديجة، فسأل ما هذا يا محمد، ماذا تصنعان؟ قال نصلي لله رب العالمين. يا علي أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتترك اللات والعزى والأوثان، وتؤمن بالله الواحد الأحد. علي بدأ يفكر رضي الله عنه وارضاه، وقال دعني أعرض الأمر على أبي طالب، يعني أقول لأبي. النبي في مرحلة سرية الدعوة لا يريد أن ينتشر الخبر. فقال يا علي إذا لم تسلم اكتم علي الخبر، ما تقولش لأبيك ولا لغيره، خلاص أنا عرضت عليك أمر، إن أردت أن تدخل الإسلام مرحبا بك، وإلا اكتم الخبر ده، إنها مرحلة صعبة جدا محتاجة لإيه؟ تكتم. علي بات ليلته يفكر. النبي أرسل يوم اثنين، دعا علي يوم اثنين نفس اليوم في صبيحة الثلاثاء، طول الليل بيفكر علي رضي الله عنه. في صبيحة الثلاثاء عاد النبي يقول يا محمد ماذا عرضت علي؟ قال عرضت عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتترك اللات والعزى والأوثان. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وبدأ يتخفى مع النبي ويكتم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كان قصة الدخول عليه الإسلام. بعد كده أبو طالب عالم، فأمره بالتثبت بالثبات على الدين رغم أنه لم يدخل الإسلام. وخرج الإمام أحمد في مسنده قصة مضحكة غريبة جدا عن أبي طالب. والقصة أن عليا رضي الله عنه وارضاه ذات يوم كان على المنبر فضحك ضحكا شديدا أثناء الخطبة، ده يقول الراوي حتى بدت نواجذه من كثرة الضحك. فلما نزل من المنبر سألوه لما الضحك يا أمير المؤمنين؟ قال تذكرت أبا طالب، أي أباه، وحكى لهم القصة. قال عندما رآني مع رسول الله أصلي قال يا محمد يا علي ما هذا الذي تصنعان؟ كانوا في بطن نخلة بعيد يعني عن الدار، كانوا يتخفون في الصلاة. فرآه أبو طالب يوم فبيسأل ما هذا الذي تصنعان؟ قال علي فقال له النبي نصلي لله رب العالمين، وأنا أدعوك عما أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتترك عبادة الأوثان. فماذا قال أبو طالب؟ قال لا تعلو إثتي أبدا. طبعا أنتم مش فاهمين المعنى إيه، شفت بقى قيمة اللغة؟ الإثت يعني المقعدة، يعني أنت عايزني مقعدتي تبقى أعلى من رأسي وأنا ساجد حاطط رأسي على الأرض، شوف الأنفة والعزة يعني، والإثت تبقى عالية؟ لا يمكن. فضحك علي ضحكا شديدا. وهذه الجملة إن دلت على شيء إنما تدل على الكبر وعدم الإيمان. إزاي أنا أحط رأسي على الأرض والمقعدة تكون أعلى من رأسي؟ لا، إزاي؟ عشان كده تلاحظ إن المتكبرين لما تيجي توصف حد يقول لك إيه متكبر، تقول إيه بيتكلم من إيه؟ من أنفه. لأن هنا دي مناطة عند العزة عند العرب حتى. وذلك الوليد لما تكبر القرآن يقول عنه إيه؟ سنسموه على الخرطوم. الخرطوم يعني الأنف، يعني هنجعل له علامة على أنفه في المعركة يتقطع بالسيف. إيش معنى الأنف؟ لأنه كان موضع العزة عند العرب، يبقى إزاي أحط أنا أنفي على الأرض والمقعدة بتاعتي تكون أعلى من رأسي؟ لا يمكن أبدا. وطبعا قال دين الآباء والأجداد ولم يدخل الإسلام ومات على الكفر، ونزل فيه قول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يرحمك الله يا شيخ جلو. ودخل علي الإسلام ولم يبلغ الحلم رضي الله عنه أرضاه. وصديقه الحميم أبو بكر الصديق، أي من سبق الإسلام الصديق رضي الله عنه أرضاه. أبو بكر يا جماعة قصة إسلامه عجيبة جدا. أبو بكر كان تاجرا مشهورا معروفا. طبعا أنتم عارفين دايما أصحاب الأموال والتجارات بيخافوا جدا على التجارات والأموال، وأي حاجة ممكن تمس التجارة أو تعطل الربح يرفضوها، أي حاجة بس كده تأثر. ودي دعوة دين جديد معناها ممكن تجارتك كلها تخسر. أنت معايا؟ لازم يفكر ألف مرة ولا إيه؟ بمجرد أن عرض عليه النبي الإسلام ما تردد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لذا يقول النبي: ما عرضت الإسلام على أحد قط إلا وجدت فيه ترددا إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بمجرد أن عرض النبي على طول تجارة إيه وأموال إيه، ده دين. ودي برضو عبرة لكثير من أصحاب الدنيا في زماننا. اليورو قد ممكن يخليك يضيع فريضة ويضيع عبادة. شوف الصديق تاجر ما تردد وما كانت له تاجر أبدا، ودخل الإسلام وبدأ يدعو للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. هكذا يكون الرجال. أسلم هؤلاء جميعا في أول يوم الدعوة الذين ذكرناهم. أول يوم خديجة، زيد بن حارث، علي بن أبي طالب، أبو بكر الصديق رضي الله عن الجميع، دول كلهم في أول يوم للدعوة دخلوا الإسلام. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجلا مؤلفا محببا سهلا ذا خلق ومعروف. أدي سمات يا جماعة المسلم الحق اللي تثمر الدعوة على يديه: محبوب جدا الناس تحبه، سمح لين ذا خلق، معروف بين الناس. وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. عنده علم طبعا. الصديق كان مسؤول عن قضية الأنساب في العرب، حتى قبيلة تيم دي اللي من الصديق معروفة أنها قبيلة متخصصة في الأنساب، يقول لك أنساب العرب شجرة العائلة إيه، يعرف القبائل والعشائر والأنساب والأحساب، علم وفير جدا. فعشان كده كان الكل يحب يجلس للصديق عشان يسمع منه أنساب العرب. عنده علم تجارة، عنده أموال وتجارة رائجة رابحة، ودايما التجار تجد الناس يقبلون عليهم البيع والشراء. وحسن مجالسته، تجلس معاه تتبسط تفرح تسعد. فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. كل ما حد يجيله كده يثق فيه هو يروح يدعو للإسلام. شايل هم دين، إذن هيتحرك كل حركة للدين، كل كلمة للدين، الهم للدين، كل شيء للدين، لأنه عنده هم. ودي القضية اللي كثيرا ما أركز عليها، قضية الهم. إزاي يكون عندي وعندك هم الإسلام، عندك الهم ده تتحرك بيه؟ إذا أنت عندك هم الإسلام، استيقظت عندك هم الدين، اتحركت عملت جلست، كله عندك هم الإسلام، هم الدعوة لله عز وجل، هم توصيل الخير للغير. ده منهج المسلم الحق. فأسلم بدعوته عثمان ابن عفان الأموي رضي الله عنه أرضاه، الخليفة الراشد في مئذان مين؟ مئذان أبي بكر. عشان تعرف لماذا الصديق أول رجل في هذه الأمة بعد رسول الله. والزبير بن العوام الأسدي أسلم على يد الصديق، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف كان اسمه قبل الإسلام عبد عمر، كان اسمه إيه؟ عبد عمر. فلما الصديق عرض عليه الإسلام أسلم، أخذ الصديق للنبي فدخل على النبي وسلم، فقال من هذا؟ قال عبد عمر، قال بل أنت عبد الرحمن. قال عبد الرحمن يا رسول الله، وأحب هذا الاسم حبا جما. فالنبي كان يغير الأسماء الإيه؟ الغير حسنة إلى الأسماء الحسنة، رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص، الله أكبر، سعد في ميزان الصديق نعم، وعبد الرحمن نعم، وعثمان نعم، وطلحة ابن عبيد الله التيمي، طلحة كمان في ميزان الصديق. وخلي بالك دول كلهم من العشر المبشرين، ها ندخل عدين الصديق دول كلهم من العشرة المبشرين بالجنة. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام، دول الرعيل الأول، دول طليعة الإسلام، دول السابقين للإسلام رضي الله عنهم وارضاهم. ولو تلاحظ هم دول اللي الإسلام قام على أكتافهم وأعناقهم خلال 23 سنة من عمر الدعوة. ثم تلا هؤلاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة عامر بن الجراح من بني الحارث ابن فهر، وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. طبعا أبو سلمة بفتح اللام، إن البعض يقول لك أبو سالمة، لا، سالمة ده اسم القبيلة، في قبيلة مها بني سالمة بالكسر، فده اسم القبيلة كانت موجودة فين؟ في المدينة بعيدة عن مسجد رسول الله، اسمها قبيلة بني سالمة. إنما أبو سلمة كان ابنه اسمه سلمة، واضح؟ إنما بالكسر ليه اسم الإيه؟ القبيلة. وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي وامرأته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، والأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي. تبدأ المدرسة بقى هي. الأرقم كان عمره حوالي 17 سنة، شال هم الدين عند نشأته، فتح بيته ليكون أول مدرسة في الإسلام، وعنده كم سنة؟ 17 سنة. عرض نفسه لمخاطر جمة من أجل الدين. دار الأرقم حتى اسمها دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عن الأرقم. كان عنده كم سنة بقى؟ 17 سنة. شوف بقى كثير من شبابنا اللي عندهم 17 سنة حالهم ايه، انا مش هتكلم. 17 سنة يحمل هم دين، يفتح بيته للدين رغم المخاطر المحيطة. تعال بقى شوف دلوقتي، لو قال لك اسمك هيروح كذا، يبقى تعال قابلني لو صليت تاني. أصلي يا عم الحاج، صلاة من بقى تتضينا بدهية، احنا ناقصين، عايزين نأكل العيال، أكل يا أخويا العيال، مش عايزين مشاكل يا عم الحاج. شوف الأرقم ابن أبي الأرقم، دول يا جماعة الرجال، احنا بنتكلم عن الرجال، رجال صنعهم الإسلام، رجال صنعهم رسول الله بالإسلام بالقرآن، رجال رجال يعلمون كما ذكرت لكم من قبل أنهم في رحلة إلى الله. الرحلة دي يا جماعة بدايتها لم تحددها أنت، ونهايتها لم تحددها أنت، وأنت لا ولن تستطيع أن توقفها ثانية واحدة، صحيح؟ ها في حد حدد يوم مولده، عارف يتولد امتى والساعه كام؟ لا يعلم ذلك الا من؟ الله. انتهت. يبقى بدايه رحلتك على الحياه دي من حددها؟ الله. النهايه من يحددها؟ الله. وما تدري نفس باي ارض تموت. عارف هتموت امتى؟ ابدا، ده اجل. طيب تستطيع ان توقف هذه الرحله ثانيه؟ والله ابدا، والله ابدا. شوف كده عقارب الساعه تك تك تك، الارض ممكن تقول لها اوقف عن الدوران؟ ابدا. تعطل الشمس او القمر؟ ابدا. ايه ده ايه ده؟ طب انا دوري ايه في الحياه دي؟ لا حددت البدايه ولا النهايه ولا اقدر اوقف الرحله، امال عندي ايه؟ عندك امر واحد، انك تحدد الاتجاه، اختار الاتجاه. وهديناه النجدين، في طريق المحبين وفي طريق المحاربين، اختر انت اللي هتختار. اما ان تكون مع المحبين فتسعد في الدنيا وتدخل الجنة في الآخرة، وإما أن تكون مع المحاربين من أحبوا دنياهم وأقبلوا عليها وتركوا دينهم فخسروا الدارين الدنيا والآخرة. تجد أهل الدنيا مساكين، والله يا جماعة كما قال ابن القيم مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها ولم يذوقوا أجمل ما فيها الأنس بالله وذكر الله عز وجل. يقعد يقول لك إن رب العيال رب، يقعد زي الحمار في ساقية، والله يمكن الحمار له نافع انك بتشيل عليه، انما ده طحونة شغال. هل رب العيال؟ ابدا. الواد طلع بايت في الديسكو وعنده صديقة فاجر، ما انت ربيت مين؟ لا يعرف للمسجد طريقا ولا يسجد سجدة لله، ما انت بتعمل ايه؟ اما انت بتجري في الدنيا ليه؟ لان انت لما جريت في الدنيا تركت الدين، فهل ينتظر منك ان تربي ابنا صالحا؟ والله ابدا، والله ابدا. شوف استنباط فضيله الشيخ رياض في حديث النبي عليه الصلاه والسلام عند البخاري، ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين وذكر الايات بتاعت اكل الحليب الطيب، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الشيخ رياض كان له استنباط جميل عجبني قوي، قال لك سبحان الله، شوف كلوا من الطيبات يبقى لازم تاكل حلال عشان تقدر تعمل العمل الصالح، يبقى لو ما اكلتش حلال هتعمل عمل صالح؟ ابدا. طب واللي ترك الدين من اجل دنيا يبقى ماله حلال ولا حرام؟ حرام طبعا. اي مال يعطل عن فريضه مشبوه لا بركة فيه. طب كان الحرام يبقى يربي ولا صالح؟ ده الأصل، إلا أن يكون بقى في استثناء، ويحفظ ربك بعض الرجال يربيهم للدين حتى وإن كانوا من صلب إيه؟ ما هو الوليد كان من صلب خالد، آزر كان من صلب إمام الموحدين إبراهيم، ونوح كان من صلبه الابن المشرك. ففي استثناءات للقاعدة، لكن الأصل هو البيئة بتأثر. الأب ضايع الأبناء هيضيعوا، الأم ضايع الأبناء هيضيعوا، ده الأصل. الأب صالح الأبناء يصلحوا، الأم صالحة الأبناء يصلحوا، ده الأصل. لكن لكل أصل إيه؟ استثناءات أحيانا. طيب يبقى لما تاكل طيب هتعمل الصالح، عشان كده الفقهاء يقولون إيه؟ الله تعالى يقول في سورة الجمعة، يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال العلماء طب حكم البيع لو عطل عن صلاة الجمعة؟ قالوا حرام. يبقى الرزق إيه؟ حرام. كذلك عملك للدنيا ترك الفرائض يبقى المال حكمه إيه؟ حتى إن جمعت الملايين بقى لا بركة فيه ولا قيمة ولن يؤدي بك إلى خير أبدا. يبقى أنت تحدد المسار والطريق الآن، إما طريق المحبين وإما طريق المحاربين، ده اللي أنت تملكه، إنك تختار طريقك وعلى حسب اختيارك هيكون ثوابك أو عقابك، وده العدل بقى. ماشي يا شيخ فداء؟ حدد المسار، تروح فين؟ وهديناه النجدين. والطريق ده يا جماعة هناك ثلاثة أسباب تعينك على السير فيه وثلاثة موانع تعوقك عن السير فيه. اكتب يا شيخ رياض، ودي يمكن نعمل لها محاضرة خاصة إن شاء الله تفصيلا، يعني أنا بس هدي إشارات كده. عندي ثلاثة أسباب تعينك على السير وثلاثة موانع تمنعك من السير. أما الأسباب، الأول التقرب، الثاني تذوق المحبة، الثالث الحصول على الولاية. كم سبب دول؟ مذكورة في حديث البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب، أدي منزلة التقرب هي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أدي التقرب، تتقرب إلى ربك بتنفيذ أوامره وتصديق أخباره واجتناب نواهيه. أدي أول سبب يعينك على السير في الطريق، تسمع وتطيع لله عز وجل ولرسوله، وقالوا سمعنا وأطعنا. لا شك أن من تقرب ذاق حلاوة التقرب والقرب، فانتقل إلى السبب الثاني وهو تذوق المحبة. ومن تذوق المحبة انتقل من الواجب إلى النفل والتطوع، إنه ذاق المحبة فيستزيد. فتيجي المرحلة الثانية وهي مرحلة تذوق المحبة، وفيها قال الله تعالى في نفس الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله، يتقرب إليه بإيه؟ بالنذاق، هو ذاق لذة التقرب، فبدأ يزود. من ذاق عرف ومن عرف اغترف، فبدأ يزود. اللي بيزود معناه أنه محب، والمحب يحب. أنت أحببت ربك وتقربت إليه وزدت في القرب، لا شك أن الله يحبك. فإذا أحبك هتنتقل إلى السبب الثالث، الولاية بقى. يبقى الأسباب الثلاثة كلها كل سبب يوصل للآخر، فانتقلت من لذة التقرب إلى لذة المحبة، وانتقلت من لذة المحبة إلى الولاية الخاصة، السبب الثالث. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إبا دي الأسباب: تقرب، لذة المحبة، ولاية خاصة. النوانع بقى: مانع النفس الأمارة بالسوء، مانع الشيطان العدو المبين، مانع الزمن المليء بالمصائب والفتن. إن سلمت من هذه الموانع الثلاثة وأخذت بالأسباب وصلت ونجوت. ودي محتاجة تفصيل، أكتفي بالإشارة، فالإشارة تغني عن العبارة. والأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عن الأرقم، وجمعنا به في الفردوس الأعلى. والله إخوتي، كلما قرأت سيرته أتمنى رؤيته، أتمنى أرى هذا الشاب الذي حمل هم هذا الدين بهذه الكيفية، وفتح داره للإسلام، وكان أول مدرسة في الإسلام. اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم آمين. وعثمان بن مظعون الجمحي وأخواه قدامة وعبد الله وعبيد بن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف وسعيد بن زيد العدوي وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عن عمر العدوية، وخباب بن الأرط التميمي، وجعفر بن أبي طالب شهيد الطيار، وامرأته أسماء بنت عميس، وخالد ابن سعيد ابن العاص الأموي، وامرأته أمينة بنت خلف، ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص وحاطب بن الحارث الجمحي، وامرأته فاطمة ابن بنت المجلل، وأخوه الخطاب بن الحارث وامرأته فكيهة بنت يسار، وأخوه معمر بن الحارث والمطلب بن أزهر الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف، ونعيم بن عبد الله بن النحام العدوي. وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ شتى من قريش، دي السلة الأولى في الإسلام، كلهم من السابقين. ها، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش يرحمك الله عبد الله بن مسعود الهزلي، ومسعود بن ربيع القاري، وعبد الله بن جحش الأسدي، وأخوه أبو أحمد بن جحش، وبلال بن رباح الحبشي، صهيب بن سنان الرومي، وعمار بن ياسر العنسي، وأبوه ياسر، وأمه سمية، وعامر بن فهيرة. وممن سبق إلى الإسلام من النساء غير من تقدم ذكرهن، أم أيمن بركة الحبشية، اللي زوجة زيد بعد وأنجبت منه أسامة. وأم أيمن هذه كانت حاضنة للنبي بعد أمه، وكان النبي يقول عنها هي أمي بعد أمي، وهي أيضا التي كانت قائمة على معالجة أم النبي في وضع النبي، وكانت تلقب بالشفاء رضي الله عنها. وأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب عم رسول الله، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن أختها. هؤلاء معروفون بالسابقين الأولين، ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد الموصوفين بالسبق إلى الإسلام وصل إلى 130 رجلا وامرأة، حوالي 130 رجل وامرأة، دول السابقين للإسلام الزمرة الأولى. ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة، أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بها. عنوان الصلاة. قال المصنف: ومن أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا، وكذلك الصحابة، ولكن اختلف هل فرد شيء قبل الصلوات الخمس من الصلاة أم لا. فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني فرد على النبي وأصحابه قبل الصلوات الخمس صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني في اليوم مرتين، في اليوم إيه؟ مرتين. كده قلت لك، أذكر أني قلت لك مرة، من الخطأ الذي يقع فيه بعض الدعاء للأسف، يقول لك ما فرضت الصلاة إلا في ليلة المعراج. يقول له خطأ، قل فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج، إن كان في صلاة قبل إيه؟ قبل الصلوات الخمس. نعم، تفضل يا شيخ شامل، تعال تعال يا شيخ شامل، بارك الله فيك. دي سخنة دي، قصدي بردة الصراحة، مش عايزها بقى، خلاص خد بقى البردة دي واديني السخنة. جزاك الله خير. فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، انتهى. وروى الحارث بن أبي أسامة من طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل عليه السلام فعلمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه، وقد رواه ابن ماجه بمعناه، يعني علمه الاستنجاء وعلمه الوضوء. وروي نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس، وفي حديث ابن عباس: وكان ذلك من أول الفريضة. هذا الخبر موجود عند ابن هشام في السيرة، وكذلك هو في مسند أبو داود الطيالسي. إذن كان في صلاة، نعم، كان في صلاة قبل شروق الشمس ركعتين، وكذلك قبل الغروب ركعتين، وبعد كده في ليلة المعراج فرضت الصلوات الايه الخمس، فرضت الصلوات الخمس. وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب، اختفون، فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، ودي برضو حكمة. وقد رأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان مرة فكلمهما في ذلك، ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات، أنا سوف أساعدكما واثبتا، ولكن لم يدخل طبعا الإسلام. تلك هي العبادة التي أمر بها المؤمنون، ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواهي أخرى غير ما يتعلق بالصلاة، وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد، ويرغبهم في تزكية النفوس ويحثهم على مكارم الأخلاق، ويصف لهم الجنة والنار كأنهما رأي عين، ويعظهم بمواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي الأرواح وتحدو بهم إلى جو آخر غير الذي كان فيه المجتمع البشري آنذاك. وده مهم جدا، تزكية النفوس وتربيتها على الأخلاق القويمة، مهم جدا تذكير الناس بأمر الآخرة، من غفل هذا الباب غفل الخير كله. لذلك كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه، وكان أميرا للمؤمنين، كان في كل ليلة يجمع الفقهاء والعلماء فتدرسون الجنة والنار والآخرة، فيبكون حتى تخضل لحاهم كأن بين أيديهم جنازة. يا جماعة، لما بعدنا عن هذه الروحانيات والإيمانيات والتذكير بالآخرة جمدت القلوب وبردت العيون، أصبحت الماديات تطغى على النفوس، نسأل الله السلام. الإنسان محتاج يتذكر. شوف المرأة عندما أتت إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت: يا أم المؤمنين، أشكو قساوة قلبي. قالت: عليك بزيارة القبور فإنها ترقق الصدور والقلوب. المرأة ذهبت يعني بدأت تشوف تتعظ بالقبور، فعادت فقالت: رق قلبي ولله الحمد. طبعا المشكلة كمان في أيامنا القبور بقت قصور أن تذكرنا بالآخرة، يتبني على المباني الفخمة وتحط عليها الزهور، ما بقتش قبور، بقت قصور، هتذكرك إزاي بالآخرة؟ نسأل الله السلامة. فالإنسان محتاج يتذكر الموت وما بعد الموت. النبي لما خرج على الصحابة فوجد بعضهم يضحك، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. كم مرة تذكر الموت في اليوم والليل أخي؟ والسؤال لي قبلك، لابد أن تتذكر الموت. الموت ما ذكر في واسع إلا ضيقه، وما ذكر في قليل إلا كثره. لازم تذكر الموت، تذكر الموت والبلى، شوف القبر وما فيه من نعيم أو عذاب، وتعرض نفسك على هذا الحال. تتذكر الآخرة، هول المطلع، تتذكر هول الحساب. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم، اللهم أمين. فكان كل تربية إيمانية للنفوس تزكية كاملة. وهكذا مرت ثلاثة أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد، ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي. طبعا النوادي جمع نادي، يعني اجتماع الناس، مش معناه النوادي اللي انتوا عارفينها دي. ها، النوادي في اللغة معناه جمع نادي، يعني اجتماع الناس، ماشي كده؟ مش النوادي إياها يقول لك هو النبي كان بيدعو في النوادي؟ ما هاي يقول لك كده بقى، حطها بالليل هاي كان يروح النوادي، هو كان في نوادي؟ نسأل الله السلام. إلا أنها عرفت لدى قريش، أن الدعوة وصلت رغم السرية، وصلت لقريش، وفشى ذكر الإسلام بمكة، وتحدث به الناس، وقد تنقر له بعضهم أحيانا، واعتدوا على بعض المؤمنين، إلا أنهم لم يهتموا به كثيرا، حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم، ولم يتكلم في آلهتهم. كانت لسه الدعوة فين؟ سرية، ودي كانت حكمة، حتى أعد جيلا ودعامة للدين ورجال يحملون. فبعد كده نشوف بقى مرحلة الدعوة الجهرية إن شاء الله، انتظرونا إن قدر بقاء. وكان لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.